بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 10 ليلة 11 من شهر جمادى الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. هذه الترجمة كما عقد المصنف قال: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، وأورد تحتها حديث أبي هريرة الذي فيه الحديث القدسي: قسمت صلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. ولم يأتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي بعدها قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو وجه إيراد المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لكن الحديث ليس بواضح الدلالة على الترك وعلى أنها لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية وهي قرآن، وقد أثبتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في المصحف، وهم لا يثبتون شيئا في المصحف وهو ليس من كتاب الله عز وجل، وإنما كل ما أثبتوه في داخل المصحف فإنما هو كلام الله عز وجل. ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل غيرها من سور القرآن. وإنما جعل المصنف يقول هذا لأن هذا الحديث قال فيه: فإذا قال عبده الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا لا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها لا تقرأ وأنها ليست من القرآن، وإنما الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فأتى بالشيء الذي هو اختصت به سورة الفاتحة. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها يؤتى بها في أول كل سورة، هي قرآن ويؤتى به في أول كل سورة، لكن ليس متفقا على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من القرآن، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. ولهذا لو لم يأتي بها لا يقال أن الصلاة لا تصح وأنها تبطل، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها كما جاء في الحديث الذي مر سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فجعلها من السورة، فهنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد القسمين عن القراءة، فذكر الذي هو خاص بسورة الفاتحة ولا يوجد في غيرها. أما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها توجد فيها وفي غيرها، توجد فيها وفي غيرها، وكل سورة من سورة القرآن فأولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، إلا سورة براءة فإنها خالية من كونه يأتي بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، لأن الحديث جاء في بيان أن الفاتحة أي الذي اختصت به الفاتحة ولا يوجد في غيرها هو ما بدأ بالحمد لله رب العالمين. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فليس خاصا بالفاتحة، بل فيها وفي غيرها، بل هو فيها وفي غيرها. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا ليدخلوا في المصحف شيئا ليس من القرآن، حاشاهم من أن يحصل منهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كل ما في القرآن، بل كل ما في المصحف هو من القرآن. ولهذا سورة إن أعطيناك الكوثر لما استيقظ لما قام من إغفاءته قال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخرها، وأتى بأولها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة، ولكن الشيء الذي جاء في الحديث القدسي ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختصت به الفاتحة، اختصت به الفاتحة. والحديث يدل على عظم شأن الفاتحة وعلى قراءتها في الصلاة، وأن قراءتها وصفت بأنها الصلاة، ولهذا قسمت الصلاة بيني يعني القراءة، فدل على أن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة، كما أن فيها قراءة شيء آخر غير الفاتحة وهو السورة، لكن المتعين واللازم هو سورة الفاتحة. ولهذا جاء فيها أحاديث تخصها، جاء فيها أحاديث تخصها، وهي التي ستأتي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهنا وصفت القراءة، وصفت قراءة الفاتحة بأنها الصلاة، وذلك لعظم شأنها وتعين هذه القراءة فيها، وأن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة، التي هي قراءة الفاتحة. تبدأ الأولى السائب اليزيد السائب أبي السائب.
نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهر هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام.
هذه يعني هذه الجملة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، وتفسيرها غير تمام يعني أنها ناقصة. ولما قال ذلك أبو هريرة وحدث به أبو هريرة لهذا الرجل الذي هو أبو السائب قال إنني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز في ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، ثم تلا عليه الحديث القدسي الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على أن الإنسان في قراءته للفاتحة يكون مثنيا على الله ومعظما له وممجدا له وسائلا لحاجته ومطلوبه، وأن القراءة هي قراءة هذه الفاتحة هي قسمان، قسم لله عز وجل وقسم للعبد، قسم لله يعني ثناء عليه وتعظيم له، وقسم للعبد هو طلب ورجاء من الله عز وجل، والله عز وجل يعطي عبده ما سأل، والله تعالى يعطي عبده ما سأل. قال فإني سمعت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني أي قراءة، قراءة الفاتحة، الصلاة هي خاصة بالله عز وجل، وكذلك قراءة القرآن يرجى ثوابه من الله عز وجل، لكن هذه القسمة المقصود بها أن الفاتحة مشتملة على شيء هو تعظيم لله، وعلى شيء هو طلب للعبد وحاجة للعبد، هو أحوج ما يكون إليها وهي الهداية للصراط المستقيم. ويسأل هذا الأمر العظيم الذي هو أحوج ما يكون إليه، والله تعالى يعطيه سؤله، لهذا قال ولعبدي ما سأل. فإذا هذا يدل على أهميتها وعظم شأنها، وأنه لا يفرط فيها ولا تترك في أي ركعة من ركعات الصلاة، لأنها مشتركة، أو أن لأن هذه القراءة أو هذه السورة ما جاء فيها مشترك بين العبد وبين ربه، ثناء على الله عز وجل وتعظيم له في أولها، وطلب من العبد شيئا من الله عز وجل هو أعظم ما يكون إليه حاجة، وحاجته إليه أعظم من حاجته إلى الشراب والطعام، يعني حاجة للهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للطعام والشراب، لأن تحصيل، لأن الحاجة للطعام والشراب إقامة لهذا الجسد في هذه الحياة التي لا بد وأن تنتهي، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي سبب الحياة الباقية، هي سبب الحياة الباقية في نعيم مقيم، وهي الهداية للصراط المستقيم. فالعبد أحوج ما يكون إليه إلى هذه الهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب، ولهذا جاء في هذه السورة هذا الطلب، والعبد يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويكررها، ويسأل الله عز وجل هذا المطلب، يطلب منه هذا المطلب العظيم الذي هو في أشد الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه، وهو الهداية للصراط المستقيم. ثم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القسمة بقوله يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني أولها لله عز وجل وآخرها للعبد، إياك نعبد هي حق لله، وإياك نستعين هي للعبد، يعني يطلب الإعانة، يعني معناه أنه يسأل الإعانة من الله عز وجل، ولا يحصل شيئا ولا يدرك أمرا من الأمور التي يريدها ويقصدها إلا بمعونة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وذي كلمة خير، قال ثم قال احرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبد يفعل الأسباب ولكنه يعول على مسبب الأسباب والاستعانة به سبحانه وتعالى، يجتهد في طلب حاجته من الطرق المشروعة، ولكنه لا يعول على الأسباب، وإنما يسأل مسبب الأسباب أن ينفع بتلك الأسباب. ولهذا قال واستعن بالله، فلا بد من الأمرين، أخذ بالأسباب واستعانة بالله. لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه لله، حق لله عز وجل، العبادة حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حق الله عز وجل. وإياك نستعين يعني نطلب منك العون، وأنت المستعان التي تطلب منك الحوائج ويطلب منك المطلوب. قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد لله وإياك نستعين هذه للعبد، فهي مقسومة بين الله وبين عبدي. هذه الآية نصفها الأول، أولها لله وهو تابع لما تقدم، والنصف الثاني الذي هو إياك نستعين هذا للعبد وهو تابع لما وراءه، لأنه ما وراءه مطلوب العبد من ربه. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طلب الهداية للصراط المستقيم يشتمل على طلب التثبيت على الهداية الحاصرة والمزيد من الهداية، يعني يطلب التثبيت على ما هو موجود وطلب تحصيل هداية زائدة على ما هو موجود، يعني والله عز وجل يزيد هدى، يزيد هدى إلى هدى وزدناهم هدى، يعني يطلب تثبيت التثبيت على ما هو موجود وطلب المزيد مزيد الهداية. ولا يقال إن إنه قد اهتدى فكيف يطلب الهداية، إنه هو مهتدي وهو من المهتدين فكيف يطلب الهداية، بل هو أحوج ما يكون إلى الثبات على هذه الهداية، لأن الهداية إذا ما حصل التوفيق بثباتها تزول. وكذلك أيضا هو بحاجة إلى المزيد، بحاجة إلى المزيد من الهداية الذي يزيده سموا ويزيده علوا ويزيده رفعة عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بتفاوتهم في الهداية، والناس ليسوا على حد سواء في الهداية، ليسوا على حد سواء في الهداية، وهم متفاوتون فيها. ولهذا فالعبد عندما يسأل الله عز وجل الهداية يسأله التثبيت على ما هو موجود والمزيد في ذلك، والمزيد من الهداية، والمزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بيّن أن هذا الصراط صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم بعض العلماء استنبط من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر الصديق وخلافته، وذلك أن الله عز وجل في هذه السورة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن المعلوم أن المنعم عليهم هم منهم الصديقين، وأبو بكر من الصديقين. والسؤال هو سؤال أن يهدي الله صراط المنعم عليهم، ومن المنعم عليهم أبو بكر الصديق لأنه من الصديقين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأبو بكر رضي الله عنه هو من الصديقين. فإذا يدل على أن إمامته إمام الحق، وأنه إمام هدى، وأنه من الصديقين الذين نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، نسأله في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يسلك بنا طريق هؤلاء الذين ثبتوا على الصراط المستقيم، ومنهم الصديقون وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان عند تفسير عند سورة الفاتحة، وقال إن هذه الآية دالة على صحة ولاية أبي بكر الصديق وصحة خلافته، لأن المسلمين يسألون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفيهم أبو بكر، وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يسأل الإنسان ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم، وأن يحفظه من أن يقع فيما وقع فيه من حاد عن الصراط المستقيم وهم المغضوب عليهم والضالون. والمغضوب عليهم هم اليهود والنصارى، والضالون هم النصارى. وإن كان كل من النصارى مغضوب عليهم واليهود ضالون، إلا أن اليهود غلب عليهم ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى غلب عليهم الضلال لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، واليهود والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي الضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل، والتي هي كلامه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأحاديث القدسية هي كلام الله لفظا ومعنى، لو إذا تحقق بأن الحديث ما روي بالمعنى، أما إذا كان مرويا بالمعنى أو دخلت في الرواية بالمعنى فلا يصلح أن يقول أنه لفظ الله وأنه لفظه من الله عز وجل، لأنه من المعلوم أن الرواية بالمعنى الإنسان عندما يتقن المعنى ولا يتقن اللفظ فإنه يرويه على ما قدر أن يرويه عليه، وإذا عجز عن اللفظ وقدر على المعنى يرويه بالمعنى، وهذا سائغ كما هو معروف في الأحاديث. لكن إذا تحقق وكان الحديث ما فيه رواية بمعنى وجاء على هيئة واحدة ولم تأتي فيه روايات تدل على أنه مروي بالمعنى, فإن لفظه ومعناه من الله عز وجل, والضمائر فيه ترجع إلى الله. أقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم الحديث كما قلت يدل على عظم شأن قراءة الفاتحة وأنها وصفت بأنها الصلاة وهي جزء من الصلاة, وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صلاة غير صحيحة. نعم الإسناد. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الذين اللي هم من أئمة أهل السنة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب ليست هي مذاهب أهل السنة وحدها, وأنه ليس هناك لأهل السنة يعني شيء غير هذه المذاهب, بل هذه حصل لها عناية من أطباع لهؤلاء الأئمة عنوا بجمعها وترتيبها وتنظيمها. وهناك فقهاء مثل الأئمة الأربعة قبلهم وبعدهم وفي زمنهم, لكنهم ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء الأئمة من وجود أصحاب يعنون بجمع أقوالهم والعناية بها. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة, وكانت وفاته وكانت ولادته سنة 80, وآخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد ووفاته سنة 241. وقبل أن يكون الأئمة الأربعة وقبل أن يوجدوا, الذي كان الناس عليه قبل وجودهم هو الذي يجب أن يكون الناس عليه بعد وجودهم, وذلك أن هذا هو مقتضى وصاياهم ومقتضى توجيهات هؤلاء الأئمة الأربعة, يوجهون هذه التوجيهات بمعنى أنه يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح, ولا يؤخذ بقوله حيث يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله. وهذا هو اللائق بالأئمة وبفضلهم وعلمهم ونبلهم, أنهم يحثون على اتباع السنن والأخذ بالحديث, وأنهم اجتهدوا وهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين في اجتهادهم, لكنهم يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين, وهم مأجورون على كل حال, إن أصابوا وإن أخطأوا, إن أصابوا فلهم أجران على اجتهادهم وإصابتهم, وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن لا يجوز أن يقول أحد أن الحق مع فلان وأن الإنسان يتعبد الله بقول فلان. نعم, من لا يستطيع أن يصل الحق وأن يعرفه بنفسه أو بطريقه بسؤال من عنده علم فإنه يدرس مذهب من المذاهب ويتعبد الله به, واتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله أو عنده من يسأله ويرجع إليه, فإن هذه الطريقة التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, من عنده علم أخذ به ومن ليس عنده علم سأل غيره ممن عنده علم وأخذ بما يفتيه به ذلك العالم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يجب أن يكون الناس عليه دائما وأبدا. ولا يعني هذا أن يتهاون الناس وأن يتساهل الناس في كلام الأئمة, لا أبدا. الناس طلبة العلم بحاجة إلى كلام العلماء والرجوع إلى فقههم والاستفادة منهم, لكن إذا تبين الدليل فإن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح إن الإنسان ما يأخذ يرجع إلى كلام أهل العلم ويستفيد من علمهم ويعني يستعين بهم في الوصول إلى الدليل وإلى معرفة الحق, ولكن إذا وصل إلى الدليل ليس بحاجة إلى من يدله بعدما يصل الدليل, ليس بحاجة, لأن هذه الغاية المطلوبة وهذه البغية المقصودة. ثم ضرب لذلك مثلا قال فإن الإنسان عندما يكون في الفلاة يهتدي إلى القبلة عن طريق بالنجم, يهتدي إلى القبلة بالنجم يعني يهتدي إلى جهة القبلة بالنجوم, لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار عند الكعبة تحتها هل يبحث النجوم يدور القبلة؟ القبلة أمامه ينظر إليها. فكذلك يعني كلام العلماء يرجع الإنسان إلى كلامهم, لكن إذا وجد أن الدليل يعني مع أحدهم أو يعني اهتدى إلى الدليل بواسطتهم أو بواسطة أحدهم أو بعضهم فإنه يأخذ بالدليل, لأن هذا هو مقتضى توجيهة الأئمة. كل الأئمة الأربعة أوصوا بهذه الوصايا وأرشدوا إلى هذا العمل الذي يعمله المسلم وهو الأخذ بالدليل. فكذلك العلماء ما دام الإنسان ما اتضح له الحق يستفيد من كلام العلماء ويرجع لهم, لكن إذا وجد الدليل هو المطلوب وهو الغاية وهو ما كان يريده الأئمة, والذي يعمل هذا هو الذي أخذ بتوجيهات الأئمة, والذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله أو يعرف الحق ولكن يقول أنا أخذ بكلام فلان لأنه أعلم ولأنه لو كان الحديث موجود لما خفي عليه, فهذا من الغلو والذي لا يرضاه الأئمة, الغلو الذي لا يرضاه الأئمة والذي وجه الأئمة إلى خلافه. ولهذا فإن الناس بالنسبة للأئمة بين إفراط وتفريط, من الناس من يجفو ويقول نرجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا ننظر في كلام العلماء, هذا جفاء. ومن الناس من يقول نلتزم بكلام الأئمة ولا نخرج عنه, ويعني لو كان في شيء لم يخفى على الإمام وما يخفى على الإمام يعني من السنة شيء, وهذا غلو ومجاوزة للحدود. والحق هو تعظيمهم والثناء عليهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة من علمهم, لكن إذا اتضح الدليل فإن هذا هو الغاية المقصودة والبغية المنشودة التي هم طلبوها وأرشدوا إلى طلبها والوصول إليها. والإمام مالك رحمه الله هو أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة. والإمام أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك, يعني ثلاثة من الأئمة اللي هم مالك والشافعي وأحمد, أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد وجاء في بعض الروايات وجودهم في إسناد واحد في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام الشافعي الإمام أحمد عن الإمام الشافعي والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك, وحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في تفسير سورة آل عمران, وذكر هذا الحديث وقال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة, فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة يروي بعضهم عن بعض, الإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. والإمام مالك حديثه عند أصحاب الكتب الستة, يروي عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي المدني والحرقة من جهينة, وهو صدوق ربما وهم خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبو السائب, وأبو السائب هو المدني مولى بني زهرة وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, مسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري أيضا 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 أبو السائب مثل أبو العلاء مثل العلاء بن عبد الرحمن, هذا ما رأيته هنا في التقرير لكن هذا ذكره في تهذيب الكمال. إذا كان ذكره المزي في تهذيب الكمال فالمعتمد هو ما قاله المزي المزي. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني يكون مثل تلميذه اللي روى عنه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني.
يروي عن أبي هريرة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب.
ثم أورد النسائي هذه ترجمة إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأورد فيه حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وواضح الدلالة على ذلك لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يعني لا صحة للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهو مطابق للترجمة، الترجمة إيجاب القراءة، والحديث يدل على أنه أن الصلاة لا تعتبر صلاة حتى يكون قرئ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي وهو ثقة خرج حديثه النسائي. قد سبق أن مر بنا أن محمد بن منصور من شيوخ النسائي اثنان، محمد بن جواز الطوسي، محمد بن منصور الطوسي، ومحمد بن منصور اللي هو الجواز المكي، وكل منهما روى عن السفيانين، إلا أنه إذا جاء محمد بن منصور يروي عن سفيان فإنه يحمل على أنه المكي، لأن ابن عيينة مكي وهذا اللي هو محمد بن منصور مكي، وإذا كان الأمر مشتبها يعني بين راويين فأكثر فإنه يحمل على من يكون للراوي عنه خصوصية وملازمة وكونه من أهل بلده. ومما يؤيد ذلك أنه المكي، أن محمد المنصور هو المكي، أن سفيان ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري، والحديث عن الزهري، والثوري ليس معروفا في الرواية عن الزهري، بل قال الحافظ ابن حجر أنه يروي عنه بواسطة وأنه ما روى عنه مباشرة. فإذا سفيان هو ابن عيينة من جهة أنه مكي ومحمد المنصور مكي، ومن جهة أن ابن عيينة هو الذي معروف بالرواية عن الزهري. وسفيان بن عيينة يعني ثقة حجة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
محمود بن الربيع،
وهو من صغار الصحابة، صحابي صغير، وأكثر روايته عن الصحابة، جل روايته عن الصحابة، لأنه صغير السن، وهو الذي قال عقلت مجة المجة علي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه صغير يعني يدرك هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهو من صغار الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى وبلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يعني معناها يعني مع الفاتحة غيرها. وهذا لا يدل على وجوب قراءة شيء غير الفاتحة أو على تعين شيء وأنها لا تصح الصلاة لو لم يقرأ مع الفاتحة غيرها، لأنه ما جاء شيء مثل ما جاء في الفاتحة. فيمكن أن يكون معنى أنه يعني أقل شيء فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني هذا هو أقل شيء يقرأ، يعني أقل شيء يقرأ هو فاتحة الكتاب، ويضاف إليها ما يضاف، ويضاف إليها ما يضاف مما تيسر من القرآن، مما تيسر من القرآن. لكن لو قرأ الإنسان بالفاتحة ولم يقرأ بغيرها لا يقال إن صلاته لا تصح، بل صلاته صحيحة، وإنما الفاتحة هي التي يقال فيها هذا، فيها هذا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فليس معنى هذا أن من قرأ فاتحة الكتاب فقط ولم يقرأ معها شيء أن صلاته باطلة، بل إن قراءة الفاتحة هي أقل شيء، الحد الأدنى هو قراءة الفاتحة، ويضاف إليها ما يضاف. والإسناد يقول مسعود أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عن هذا الرجل الذي هو عبد الله المبارك رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري عن محمود، عن الزهري عن محمود عن عبادة محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال فضل فاتحة الكتاب. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل فاتحة الكتاب، وورد فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جبريل فسمع نقيضا من السماء يعني صوت، فرفع جبريل بصره فقال هذا ملك، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل ذلك، فنزل منه ملك وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ومحل الشاهد من ذلك كونها قال في آخره أوتيت نورين لم يؤتهما أحد قبلك، أبشر بنورين
أوتيتهما
لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني كونها وصفت في هذا الوصف، كونها وصفت بهذا الوصف وأنها نور. ومن المعلوم أن القرآن كله نور، وقد وصف القرآن بأنه نور، ووصفت سورة الفاتحة بأنها نور، وخواتيم سورة البقرة وصفت بأنها نور، وهذا يدلنا على وصف القرآن كله وبعضه بالنور، وهو بالحقيقة نور لأنه نور يستضاء به في ظلمات الجهل ويهتدى به إلى الصراط المستقيم، ويهتدى به بهذا النور إلى الصراط المستقيم، ولا وصول إلى السعادة إلا عن طريق هذا الوحي الذي هو نور. وقد جاء في القرآن في سورة التغابن أمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا وصف القرآن بأنه نور الذي أنزله الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم الحديث يدل كما أنه يدل على فضل الفاتحة كما ترجمه المصنف, أيضا يدل على أن الوحي لا يختص بنزوله جبريل, وأنه قد ينزل به بعض الملائكة الآخرين كما جاء في هذا الحديث الذي جاء فيه أن هذا الملك نزل بهذه البشارة وهي ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من هذه السورة وخواتيم سورة البقرة, ويدل على أن بعض الملائكة وأن قد ينزل بشيء من القرآن وأن ذلك لا يختص بجبريل, وإن كان جبريل هو المعروف بأنه الملك الموكل بالوحي, إلا أن ذلك لا يختص به دائما, بل قد يحصل من غيره أن ينزل بالوحي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا. ومن المعلوم أن الموكل بالنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت, عندما ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم ويقومون من قبورهم ويحيون بعد تلك النفخة
إن شاء الله.
دخل أخبارنا محمد
لا لا نتن
لا
أيوه
أقرأ
وسمعنا قيرا
فوقه, فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتي فهما لم يؤتهما نبي من قبلك.
الإسناد
يقول أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي, البخاري وابو داود والنسائي, فهو ثقة خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي, محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي. ايوه
قال حدثنا يحيى بن ادم
الكوفي وهو ثقة حافظ فاضل, وهو صاحب كتاب الخراج يحيى بن آدم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الأحوص
هو سلام بن سليم وهو ثقة متقن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن الرزيق
وهو لا بأس به خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عيسى
ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى جده عبد الرحمن بن ابي ليلى المشهور الذي يروي عن الصحابة الذي هو محدث فقيه. وعبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى اشكال عنه
ثقة فيه تشيع
خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
نعم
خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
وهو محدث فقيه وثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العبادله الاربعة في الصحابة واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
هذا الاخ يقول افتقدت كتابي النسائي الذي ندرسه.
ايش
هذا اعلان ليس السؤال. يقول افتقدت كتابي سنن النسائي الذي ندرسه فوجدت في موضعه كتابا اخر نفس النسخة ومكتوب عليه اسم آدم محمد آدم, ما أدري إن كان موجودا فليحضر الكتاب لأخذ. هذا السائل يقول هل ترتيب ألفاظ الإقامة وراء المقيم ورد فيه حديث؟
نعم, عموم حديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يدل بعمومه على أن السامع الإقامة يجيب المؤذن كما يجيبه في حال الأذان، لأن قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فالعلماء استدلوا بعمومه على المتابعة في الأذان والمتابعة في الإقامة، وقد نص على ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأنه استدل به على المتابعة في الإمامة في الإقامة، المتابعة متابعة المؤذن في حال الإقامة.
هذا السائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، هل يستطيع كل أحد أن يفهم الدليل لوحده؟ وإذا قلتم لا فلا بد من الرجوع إلى الأئمة في الفهم وفي فهم الدليل.
إيش السؤال؟
كأنه تعقيب يعني.
نعم.
يقول: يا شيخ بارك الله فيك، وهل يستطيع كل أحد أن يفهم الدليل لوحده؟ وإذا قلتم لا فلا بد من الرجوع إلى الأئمة في فهم الدليل.
نعم، ليس كل يستطيع أن يفهم الدليل، ليس كل يستطيع، لكن من جد واجتهد وتمكن استطاع. والأئمة والعلماء إنما بلغوا ما بلغوا بالجد والاجتهاد والنصب والتعب. فالإنسان إذا جد واجتهد وشغل وقته واعتنى بكلام بطرق الحديث وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك رجع إلى كلام العلماء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 ليلة 12 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: فذهب ليخرج. قلت: يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. التأويل يراد به التفسير، وعندما يأتي ذكر التأويل لتأويل قول الله عز وجل كذا أي تفسيره، وهي مرادفة للتفسير، ويستعملها كثيرا بعض العلماء مثل ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يستعمل التأويل بدل التفسير في كتابه تفسير القرآن. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى آخر وهو ما يؤول إليه الكلام من الحقيقة، ما يقول إليه الكلام من الحقيقة، هذا يقال له تأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. فما يقول إليه الكلام وينتهي إليه هذا من معاني التأويل. ومن ذلك تأويل الرؤيا يعني ما يقول إليه تأويلها وهو يعني الحقيقة التي وقعت هذا تأويل رؤيا من قبل هو رأى رؤيا ولما حصل وقوع ما هو تأويل قال هذا تأويل رؤيا من قبل أجعلها ربي حقا. فالتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه الكلام الحقيقة ويأتي بمعنى التفسير. وهنا قول النسائي تأويل قول الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم المراد به تفسير قول الله عز وجل تفسير قول الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهو مثل عمل ابن جرير. وابن جرير والنسائي في زمن واحد لأن النسائي توفي سنة 303 وابن جرير سنة 310 أو 11 وكل منهما يستعمل التأويل بمعنى التفسير وقد مر بنا بعض الآيات التي فيها يعني هذا. ومنها أول باب في سنن النسائي تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أول حديث في سنن النسائي أول باب في سنن النسائي تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أورد تحتها أحاديث منها تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة وبعضها يدل على أن السبع المثاني هي السبع الطوال السبع السور الطوال من أول القرآن يعني بعد الفاتحة. وسيأتي ذكر هذه الأحاديث. وقد أورد النسائي الحديث الأول وحديث أبي سعيد المعلى المتعلق بسورة الفاتحة وذلك أنه كان يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم أي بأبي سعيد بن معلى فدعاه وكان يصلي فاستمر في صلاته حتى فرغ منها. فلما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعك أن تجيبني؟ فقال إني كنت في صلاة. قال لم يقل له عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء إليه وذكره وقال قولك يا رسول الله يعني يذكرك قولك الذي قلته وأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ف بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي السبع المثاني أنها هي السبع المثاني أي سبع آيات مثاني يعني تثنى في كل ركعة يعني كل ركعة من ركعات الصلاة تثنى فيها تتكرر هذه السورة تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا هو معنى كونها مثاني لأنها تثنى أي تكرر قراءتها ويتابها قراءة بعد قراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقيل إنها مثاني لأنه يثنى على الله عز وجل بها لكن كونها مثاني بمعنى أنها تثنى فيها القراءة هذا هو الأوضح. والقرآن وصف بأنه مثاني كله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يعني مثلا تثنى فيه العبر والقصص وتثنى فيه قصص الأنبياء وقصص الملائكة وقصص الأمم السابقة يعني تكرر وتثنى فيكون فيها عبر وعظات. وهنا وصفت الفاتحة بأنها مثاني أي أنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة يتابها وتكرر في الركعات. والحديث يدل على فضل سورة الفاتحة وعلى أنها أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ولهذا الله تعالى فرض قراءتها في الصلاة وتقرأ في كل ركعة من ركعاتها، وهي مشتملة على ثناء ودعاء، ثناء على الله ودعاء من العبد لربه يسأله أن يحقق له ما يريد من الإعانة والهداية للصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير طريق المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به والذين يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه سورة، فالحديث يدل على فضلها وعلى عظم شأنها. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخبرك أو لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد، ولم يعلمه في الحال ليستعد ويتهيأ وليشغل باله في التفكير والاستعداد والتهيؤ. ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء وذكره وقال قولك يا رسول الله، يعني أذكرك قولك يا رسول الله أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد، فأخبره بأنها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقيل لها سبع مثاني لأنها مشتملة على سبع آيات، وقد عدت البسملة آية من الآيات السبع. ومن العلماء من قال إنها سبع، وأن السابعة هي الآية الأخيرة تكون آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، ثم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. لكن المشهور أن البسملة هي الآية الأولى، ولهذا عندما رقمت الآيات أعطيت سورة الفاتحة أعطيت البسملة الرقم الأول، أي الآية الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد الذي هو يعني الآية الأولى، ثم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين اللي هي الآية الثانية. فهي سبع آيات قيل لها السبع المثاني، وهي مثاني كما عرفنا لأنها تثنى فيها القراءة. وقوله هو القرآن العظيم، قيل إن هذا وصف للفاتحة، وأنها أطلق عليها القرآن العظيم لعظمها ولعظم شأنها، وهو من أطلاق الكل على البعض. وقيل إنها معطوفة والعطف للمغايرة، يعني أنها عاطفة، يعني والقرآن العظيم هو ما أعطيته، و يعني وهو غير الفاتحة، يعني أعطيت سبع المثاني وأعطيت القرآن العظيم يعني ما عداها، وهي من القرآن، وهي من القرآن. أو تكون ذكرت مرتين، مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل دخولها تحت اللفظ العام، ويكون من جنس تنزل الملائكة والروح، يعني يكون جبريل جاء مفردا وجاء مندرجا تحت اللفظ العام، وجاء مندرجا تحت اللفظ العام، ويكون عطف القرآن العظيم عليها من عطف العام على الخاص، والفاتحة داخلة في ذلك العام، ولكنها أفردت ونص عليها بإفرادها لأهميتها. فيكون إما أن يكون القرآن العظيم يراد به الفاتحة مع سبع المثاني ويكون من إطلاق الكل على البعض، أو وذلك لأهمية هذه السورة، أو يكون المراد به وما عداها، والقرآن العظيم يعني أعطيت الفاتحة وأعطيت ما عداها الذي هو غير القرآن غير الفاتحة، أو أن عطف القرآن العظيم على الفاتحة من عطف العام على الخاص الذي يكون الخاص فيه ذكر مرتين، مرة بانفراده ومرة تحت اندراجه تحت اللفظ العام. وفي هذا في هذه الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه لأن هذه الآية ولقد آتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جاء هذا الحديث بأن المراد بها سورة الفاتحة, بأن المراد بها سورة الفاتحة, وهذا فيه تفسير السنة بالقرآن, تفسير القرآن بالسنة, والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. ثم ما جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى مناداته له في الصلاة, ثم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في صلاة, فظن أن إجابته إنما تكون بعد الفراغ, والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لماذا لم تجب, فقال إن كنت في صلاة, قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما أحييكم, قالوا وهذا من خصائصه أنه لو دعا أحدا وهو في الصلاة فإنه يجيبه وهو في الصلاة, قالوا هذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم, لأن أبا سعيد لما اجتهد ورأى أنه يستمر في الصلاة وأنه يجيب بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال بعد أن قال له إني كنت في صلاة قال ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم, قالوا وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسماعيل بن مسعود,
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا خالد,
حدثنا خالد هو من الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة,
حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن,
عن خبيب ابن عبد الرحمن, خبيب ابن عبد الرحمن الأنصاري
نعم,
وهو ثقة
خرج له الجماعة,
وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم, عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب, حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
يروي
عن أبي سعيد بن المعلى, وأبو سعيد بن المعلى صحابي قيل اسمه رافع وهو من الأنصار, وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, والبخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث الواحد, البخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا هو هذا, هذا الذي معنا اللي رواه النسائي رواه البخاري. والصحابي هو أبو سعيد المعلى, ولم يروي البخاري لأبي سعيد المعلى غير هذا الحديث الذي هو حديث أن فاتحة الكتاب هي سبع المثاني.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
ثم أورد النسائي حديث أبي,
نعم
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي, يعني يقول الله عز وجل يعني هذا أنه حديث قدسي يعني مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وهي مقسومة بيني وبين عبدي, والحديث دال على ما دل عليه حديث أبي سعيد المعلى من تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة بأنها أم القرآن, تفسير السبع المثاني التي جاءت في سورة الحجر بأنها لأن المقصود بها الفاتحة أم القرآن فهي السبع المثاني. الحديث دال على ما دل عليه حديث أبي سعيد المعلى وفيه تفسير السنة بالقرآن كما في الذي قبله تفسير السنة بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وتوضيح السنة للقرآن كما دل عليه الحديث الذي قبله.
أخبرنا الحسين بن
حريث الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل ابن
موسى
المروزي وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الحميد بن جعفر
صدوق ربما وهم
نعم
خرج له من
البخاري تعليقا والباقر
نعم هو صدوق ربما وهم عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن
العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي الجهني المدني وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني والحرقة من جهينة المدني وهو ثقة خرج حديثه أيضا البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يعني أن الذين خرجوا له كالذين خرجوا لابنه.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن فخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن أبي بن كعب
عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن أبي ابن كعب رضي الله عنه وأبي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد القراء وهو الذي أمر الله نبيه أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا وقال وسماني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي لأن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ سورة لم يكن على أبي قال وسماني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي يعني من الفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي
نعم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول.
أوتي النبي قال أوتي
نعم
أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني السبع الطول يعني السبع السور الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة أو يونس إلى التوبة وقيل يونس يعني ما ذكرت ما ذكرت الأنفال لأنها ليست طويلة ليست من الطوال. ومن العلماء من قال إن الثنتين هما سابعة السبع الطوال يعني الأنفال والمائدة لأنهما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم الأنفال والتوبة ما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهما بمثابة السورة الواحدة فيكونان هما جميعا السبع الطوال السابعة السبع الطوال. وقيل إن السابعة هي التوبة وقيل إنها يونس. وإذا فهذا تفسير للسبع المثاني بأنها السبع الطوال وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي السبع المثاني التي هي السبع الطوال.
اخبرنا محمد بن قدامه.
اخبرني محمد بن قدامه هو المصيصي، واخبرني الفرق بينها وبين اخبرنا ان الراوي عندما يسمع من الشيخ وهو وحده يقول اخبرني، وعندما يسمع ومعه غيره يقول اخبرنا. يفصلون بين ما اذا سمع وحده يقول اخبرني، واذا سمع ومعه غيره يقول اخبرنا. ومحمد بن قدامه هو المصيصي وهو ثقه.
نعم.
خرج له من
ابو داود والنسائي.
محمد بن قدامه المصيصي ثقه خرج له ابو داود والنسائي.
قال حدثنا جرير.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ولقبه الأعمش واسمه سليمان. وقد ذكرت مرارا أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث، وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بنسبه بلقبه مرة أخرى، من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعلم لا يلتبس عليه الأمر فيعلم أن سليمان المهران لقبه الأعمش، فإذا جاء بلقبه هو هو، وإذا جاء باسمه فهو هو. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم.
عن مسلم ابن عمران البطين. مسلم بن عمران البطين وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحد العبادلة الأربعة في الصحابة، واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل سبعا من المثاني، قال السبع الطول.
ثم أورد النسائي طريقة أخرى عن ابن عباس وفيها قوله إن السبع المثاني هي السبع الطول، فهو مثل الذي قبله. وإسناده علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
حدثنا شريك.
حدثنا شريك وهو بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن سعيد. يروي عن سعيد بن جبير، وسعيد جبير يروي عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول هل هناك ضابط في الدخول أو الخروج من منهج أهل السنة والجماعة؟
ضابط في الدخول؟
أيوه، أو الخروج.
منهج أهل السنة والجماعة معلوم، هو ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمن التزم هذا المنهج كان من أهل السنة والجماعة، ومن خرج عن هذا المنهج لم يكن منهم. ومن كان عنده شيء وعنده موافقة ومخالفة فهو مصيب ومحسن فيما وافق، ومسيء ومخالف فيما خالف.
هذا السائل يقول: هناك حديث جاء فيه في كراهية الأكل متكئا، فما هو الاتكاء؟ هل هو الجلوس متربعا أم ماذا؟
جاء تفسير الاتكاء بأنه الجلوس متربعا، وذلك أنه يكون فيه توسع في الأكل ويعني انهماك فيه، وتلك الجلسة تكون غالبا جلسة الذي يكثر من الأكل. وقيل أن المراد به أن يكون متكئا على يده، وقيل أن المراد به أن يكون يعني متمايلا على يعني شيء يتكئ عليه. ويعني هذا في الغالب يعني مثل هذا يعني يكون فيه شيء من التكبر والاستكبار، وهذا هو المراد بالاتكاء، أو الذي فسر به الاتكاء في الأكل، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله.
هذا السائل يقول: لو أعيد بيان أطف القرآن على السبع المثاني جزاكم الله خير.
لو إيش؟
يعني لو أعدتم بيان أطف القرآن على السبع المثاني.
نعم، القرآن عطفه على السبع المثاني، إما أن يكون المراد بذلك أن السبع المثاني يراد أن السبع المثاني هي الفاتحة، والقرآن إما أن يراد به الفاتحة نفسها، وعلى هذا يكون من إطلاق العام على الخاص، فتكون الفاتحة ذكرت مرتين، مرة بالسبع المثاني ومرة بالقرآن العظيم، فيكون من إطلاق الكل على البعض اهتماما بذلك الجزء أو البعض. ثم والقول الثاني أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم هو ما سواها، يعني أُعطي الفاتحة وغيرها، أُعطي الفاتحة وغيرها الذي هو يعني ما عداها، فيكون عطف مغايرة، أو يكون من عطف العام على الخاص، بمعنى أن الفاتحة ذكرت وحدها ثم ذكر القرآن العظيم الذي منه الفاتحة، الذي منه الفاتحة، فيكون من عطف العام على الخاص، ويكون ذلك فيه عناية وبيان عظم شأن ذلك الخاص، حيث ذكر مرتين، مرة بانفراده والتنقيص عليه، ومرة بدخوله تحت اللفظ العام. وهذا من جنس تنزل الملائكة والروح، فإن الروح المراد بجبريل، وجبريل من الملائكة، فيكون جبريل مذكور مرتين، مرة ضمن الملائكة ومرة في التنصيص عليه وحده.
هذا السائل يقول: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هو حديث نبوي، هل هو حديث نبوي أو قدسي؟
الذي في آخره قول بيني وبين عبدي، طبعا هذا قدسي، بيني وبين عبدي هذا ما يقوله إلا الله عز وجل، الذي هو آخره.
هذا السائل يقول: قبل 5 سنوات وضعت والدتي عندي مبلغ 5000 ريال، وقالت لي: هي أمانة عندك، وإن مت ضعها في بناء أحد المساجد، والآن وقد توفيت رحمها الله، فهل أتصدق بالمال كما أوصت قبل الموت، أم يكون من ضمن التركة؟
فهل تتصدق؟
أتصدق بالمال كما أوصت قبل الموت، أو يكون من ضمن التركة؟
طبعا هو مو صدقة، يعني سيجعل في نفسه، لأنها خاصة يعني عينت المكان، صدقة يعني معناها أنها عينت ما توضع فيه، وهو أنها تكون مسجد. فكما هو معلوم كونها قالت إذا مت تكون كذا، فهي تعتبر من المال الذي يخلفه الميت، وإذا كان المال يعني يزيد فيه كثرة، وتكون هي في داخل الثلث، وتكون في حدود الثلث، يمكن أن تنفذ. أما إذا كان المال قليلا، ما عندها إلا 5000، فإذا كانت قد أوصت بالثلث يؤخذ ثلثها ويوضع في المسجد، والباقي يكون ميراث، والباقي يكون ميراث إن كان ما عندها إلا 5,000، لأن الوصية تكون في حدود الثلث، إلا إن أجاز الورثة الذين يرثونها أنها تصرف كلها وأنهم لا يريدون أخذ شيء من الميراث، فعند ذلك تنفذ الوصية بإقرار الورثة. أما إذا لم يوافق الورثة على أن يعني يتنازلوا عما يستحقونه مما زاد على الثلث، فإنه في هذه الحالة يعني يأخذون نصيبهم، وثلث هذا المال اللي هو 5,000 هو الذي ينفذ أو تنفذ فيه الوصية بجعله في مسجد في مسجد.
هذا السائل يقول: ما هي أنصباء بهيمة الأنعام؟
ما هي
أنصباء
بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. فالإبل أول نصاب فيها 5 من الإبل، وزكاتها ليست من جنسها بل من جنس الغنم، في كل 5 شاة، يعني 5 من الإبل إذا مضى عليها سنة يكون فيها شاة، إذا مضى عليها سنة يكون فيها شاة، فإن بلغت إذا بلغت 10 يكون فيها شاتين، وإذا بلغت 15 يكون فيها 3 شياة، وإذا بلغت 20 يكون فيها 4 شياة، وإذا بلغت 25 يبدأ يخرج من جنسها، فيخرج عنها بنت مخاض أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، أكملت السنة الأولى إلى 35، فإن زادت 1 وصارت 36 يصير فيها بنت لبون، يكون فيها بنت لبون التي أمضت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، ودخلت في السنة الثالثة، فإذا بلغت 46 يكون فيها حقة، وهي التي لها سنة واحد يكون لها أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، دخلت أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، فإذا بلغت 61 يكون فيها جذعة، وهي التي أمضت الرابعة ودخلت الخامسة، إلى 76 فيكون فيها بنت لبون، إلى 91 فيكون فيها حقتان، ثم إذا بلغت 121 إذا بلغت 100 ويعني 21 يكون فيها إذا بلغت 120 يكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة، وهكذا بعد ذلك كل ما يعني إن كانت مثلا 130 يصير فيها بنت لبون وحقة، 140 3 بنات لبون، 150 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، وهكذا كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة. أما البقر فإذا بلغت 30 يكون فيها تبيع أو تبيعة، يكون أكمل السنة الأولى ودخل الثانية، فإذا بلغت 40 يكون فيها مسنة، وهي التي مضى لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 60 مثلا تبيعان، في 70 تبيع ومسنة، في 80 مسنتان، في 90 3 تبيع، 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا. وأما الغنم فإذا بلغت 40 فيها شات، وإذا بلغت 121 يكون فيها شاتين، وإذا بلغت 201 يصير فيها 3، وإذا وصلت 400 يكون فيها 4، ثم في كل 100 شات. هذه أنصباء بهيمة الأنعام.
هذا السائل يسأل عن الحديث الذي يقال في السوق ما درجته، وحديث طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد.
الحديث السوق أو الدعاء الذي عند دخول السوق صححه بعض العلماء وتكلم في بعضهم, بعض العلماء صححه وقال إنه صحيح وبعضهم تكلم فيه ولم يعني ولم يره ثابتا. وش الثاني؟ وطلب العلم في هذا المسجد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله تعلم العلم في هذا المسجد, ورد في حديث يدل على فضله ما أذكر لفظه الآن, وهو موجود ضمن كتاب فضائل المدينة الذي عمله الشيخ صالح الرفاعي وطبع في مطابع الجامعة.
هذا السائل يقول إني شاب في المدينة النبوية لمدة أكثر من 7 أشهر.
إنني
شاب في المدينة النبوية لمدة أكثر من 7 أشهر مع العلم بأنني متردد هل أسافر أم لا,
هل
أسافر أم لا بعد 7, فهل علي حفظكم الله القصر أم لا, يعني يقصر صلاة هذه المدة
وهو مقيم 7 أشهر؟ لا يقصر. إذا دخل بلدا وهو يريد أن يجلس فيه 4 أيام فأكثر, أكثر 4 أيام فإنه يتم حكم المقيمين, حكمه حكم المقيمين, ليس عليه مشقة ولا مظنة مشقة, والسفر مظنة المشقة, والجالس حكم أهل البلد, المشقة اللي على أهل البلد هي عليه, فلا يقصر إذا نوى أكثر من 4 أيام.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله, إذا نام الإنسان في الحرم مستلقيا على ظهره قبل الأذان هل ينتقد وضوء أم لا؟
نعم, إذا كان الإنسان نام وهو مضطجع أو مستلقي فلا شك أن النوم ينقض الوضوء عرضة, وقد قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, إذا نامت العينان استطلق الوكاء, فإذا نام وحصل من النوم سواء مضطجع على جنبه أو مستلقي فإنه ينتقض الوضوء, وإنما الذي لا ينتقض به الوضوء النوم في حال الجلوس الذي يعني يكون فيه الإنسان متمكن بحيث أنه يعني لا يخرج من شيء, بحيث أنه يعني يخفق رأسه ثم يستيقظ إذا خفق رأسه, أما لو تسند على شيء ثم نام يغط فهو مثل الذي مضطجع, وإنما الذي يكون جالس ويخفق رأسه يأتي مع سيخ رأسه ثم ينتبه إلى خفق رأسه ويصحو, فهذا لا ينتقض وضوءه, لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في انتظار الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون.
ما هو التعريف الصحيح للحديث القدسي؟
الحديث القدسي هو الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إياه إلى ربه, هذا هو الحديث القدسي, هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إياه إلى ربه, هذا هو تعريفه, يعني الحديث الذي يقول فيه الرسول قال الله تعالى كذا, أو يقول الصحابي عن رسول الله فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا, فتعريفه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أسنده إلى ربه.
هذا السائل يقول ظلم رجل شخصا آخر ثم تاب إلى الله عز وجل,
ظلم
ثم تاب وطلب من المظلوم العفو والصفح فلم يعفو عنه ولم يسامحه, فهل على الرجل الظالم بعد ذلك إثم؟
إذا كانت المظلمة تتعلق بمال فإنه يعيد المال إليه, إذا كانت المظلمة تتعلق بمال, وإذا كانت يعني ليست بمال في كلام وفي جرح في الكلام فهذا يتحلل منه, وإذا كان ما تحلل وإذا كان أنه يعني طلب منه فهو يكثر أو يوسط أحد يعز على ذلك الرجل وشفاعته عنده لها قيمة ولها شأن, فيجعله وسيطا ويطلب منه الشفاعة عنده بأن يعفو عنه ويتجاوز, بأن يعفو عنه ويتجاوز. والحاصل أن حقوق الآدميين هي يكون الخلاص منها برد الحقوق إلى أهلها أو بالتحلل من أهلها, أو بالتحلل من أهلها. والإنسان يحرص على طلب التحلل والتوسط لدى من يستطيع الوساطة, وإذا ما حصل لا هذا ولا هذا يكثر من الدعاء لذلك الشخص, ولعل الله عز وجل أن يعوض ذلك المظلوم ويعفو عن الظالم.
وله سؤال آخر يقول: لماذا سميت الفاتحة وأواخر البقرة بالنورين مع أن القرآن كله النور؟
ما هناك تنافي, يعني إطلاق, يعني يطلق على, كما يطلق على القرآن كله بأنه نور, يطلق على بعضه بأنه نور, هذا نور وكله نور, هذان نوران وهو كله نور. فإطلاق على الفاتحة وعلى آخر سورة البقرة أنها نور ما يتنافى, يطلق على القرآن كله بأنه نور ويطلق على بعضه أنه نور.
هذا السائل يقول: إذا طاف شخص خمسة أشواط وبقي عليه شوطان, هل يطاف عنه ما بقي عليه علما بأن هذا الشخص لا يستطيع الإتمام؟
يطاف به محمولا, إذا كان لا يستطيع يركب, إذا كان لا يستطيع يمشي يحمل ولا يطاف عنه, وإنما هو نفسه يطوف بنفسه إما ماشيا وإما محمولا.
يقول: إذا خرج من مكة قبل أن يطوف ماذا عليه؟
وش يطوف؟ أي طواف؟
ما بقي عليه شوطان هو قابل.
لا هو أي طواف, إن كان طواف الوداع فإنه عليه دم, وإن كان طواف الإفاضة يرجع يطوف.
ويقول: أيهما
أو طواف العمرة يرجع ويطوف.
ويقول: أيهما أفضل, إمامة العامي الذي لا يحسن القراءة أم إمامة الشخص الذي يترك بعض الصلوات؟
الذي يترك
بعض الصلوات يصلي أحيانا ويترك,
إن كان يترك بعض الصلوات في الجماعة فالأمر أهون, يمكن أن يصلي, وأما